أسعد الله أوقاتكم جميعا مستمعي الأفاضل، وأهلا ومرحبا بكم. ضيفكم ومضيفكم حن لبيب يحييكم أجمل تحية مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج حكمة لقلبك. لقد أضحى الإنسان الأول آدم لصا عندما أخذ من الشجرة التي لم تكن من حقه وطرده الله من الجنة. آدم الأخير يسوع المسيح الذي سيعيد الإنسان لله يتجه الآن من فوق الصليب إلى لص ويعده قائلا: اليوم تكون معي في الفردوس. يسعدني أعزائي أن ألتقي بكم في هذه الدراسة المنتظمة في الإنجيل المقدس 5 مرات أسبوعيا من الاثنين إلى الجمعة. دراستنا في هذه الفترة تنحصر في إنجيل يوحنا، وهي مبنية على سلسلة مواعظ قدمها جناب الدكتور القس ستيفن ديفي راعي إحدى الكنائس المعمدانية، وعنوان دراسة اليوم هو كلمات الحمل الأخيرة. كلمات الحمل الأخيرة، وهي مبنية على إنجيل يوحنا الأصحاح 19 الآيات 25 إلى 30. هناك أخي الكريم شيء مهيب في كلمات الإنسان الأخيرة التي ينطق بها قبل موته مباشرة، إذ تطفو أفكاره لا بل شخصيته إلى السطح كما لم يفعل من قبل. فولتير الملحد الفرنسي الشهير، والذي حاول عبر كتاباته أن يدمر مصداقية المسيحية، قال لطبيبه قبل وفاته مباشرة: لقد هجرت من الله ومن الناس، أعطيك نصف ما أملك لو أنت أعطيتني 6 أشهر إضافية من الحياة. أما توماس هوبز وهو شكوكي آخر حارب المسيحية في إنجلترا وأثر كثيرا على حياة ذلك البلد الاجتماعية والمدنية، فصرح قائلا: إذا أنا امتلكت العالم كله أضحي به مقابل أن أحيا يوما واحدا إضافيا، ها أنا على وشك أن أقفز في الظلام. أما بارنم مؤسس سيرك بارنم وبيلي، وبينما كان يحتضر نطق بكلماته الأخيرة هذه، قال: ترى كم كانت إيرادات اليوم. جون ويسلي من ناحية أخرى مؤسس إحدى الطوائف الإنجيلية قال قبل مماته: أفضل شيء هو أن الله معنا. أما تشارلز سبيرجن واعظ أمريكي معروف فقال في كلماته الأخيرة: يسوع مات عني. الكلمات الأخيرة لهؤلاء الرجال أظهرت الطبيعة الحقيقية لكل منهم. في دراسة اليوم أخي الكريم أود أن أدرس معك الكلمات الأخيرة لحمل الله من على الصليب، فهي تظهر لنا من هو ولماذا علق على خشبة. لقد سمر المسيح على الصليب حوالي الساعة 9 صباحا، وأمضى الساعات 3 الأول في ضوء النهار. قال عباراته 3 الأول في تلك الفترة، ثم أتت ظلمة معجزية غامضة، ولمدة 3 ساعات تالية تعلق في صمت، ثم كسر هذا الصمت بصرخته الممزقة للقلب باللغة الآرامية: إيلي إيلي لاما شبقتني، والتي تعني إلهي إلهي لماذا تركتني. بعد ذلك بقليل كانت كلماته: أنا عطشان، ثم قد أكمل، وآخر الكل يا أبتا في يديك أستودع روحي. كتب التاريخ تبين لنا أن المدان المصلوب كان عادة يتناوب بين الغضب والشتم ثم التوسل والتضرع، ثم يعود إلى مزيد من الغضب والشتم. ففي زمن المسيح كان قد صلب ما يقرب من 30,000 رجل على يد الرومانيين في فلسطين وحدها. إلا أن يسوع كان مختلفا، كل ما قاله له دلالة عظيمة. أنا أعترف أنني لن أكون قادرا أن أغطي جميع الجوانب، هذا شيء لا يمكن فعله حتى في عديد من العظات، لكنني سأناقش عبارات يسوع السبع الأخيرة معكم قدر الإمكان. العبارة الأولى: كلمات المسيح الأولى فوق الصليب كانت: يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. إنجيل لوقا في الأصحاح 23 والآية 24 يستخدم زمنا للفعل يشير إلى أن هذه العبارة تكررت مرارا. تخيل وهم يسمرون معصميه في الصليب يصرخ في ألم ويقول: يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. ثم بينما كان الجنود يسخرون منه والقادة الدينيون كذلك، كانت إجابة المسيح هي: يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. المسيح كان يمثل رئيس الكهنة الذي يتشفع من أجل الإنسان الخاطئ، الإنسان الذي بسبب قساوة قلبه لم يقدر أن يعرف أن المسيح هو حمل الله بالحق. عندما تزوجت الملكة إليزابيث عام 1947 ازدحمت شوارع العاصمة لندن بالناس بما في ذلك ملوك من كل أنحاء العالم. من بين هؤلاء كان ملك صغير له 12 سنة، هو الملك فيصل الثاني ملك العراق آنئذ. كان واقفا وسط الجمع ولم يكن مرتديا ملابسه الملكية، في الواقع كان مهتما أكثر بالخيول الواثبة. عندما شق طريقه من خلال صف رجال الشرطة قوبل وعمل بفظاظة. في اليوم التالي نشرت الصحف الإنجليزية الاعتذار التالي، قالت فيه: يا جلالة الملك فيصل، نقدم إليك اعتذارنا فإننا لم نعرف من أنت. العبارة الثانية للمسيح نجدها في إنجيل لوقا الأصحاح 23 والآيات 33-43. مكتوب: وكان واحد من المذنبين المعلقين يجدف عليه قائلا: إن كنت أنت المسيح فخلص نفسك وإيانا. فأجاب الآخر وانتهره قائلا: أولا أنت تخاف الله؟ إذ أنت تحت هذا الحكم بعينه، أما نحن فبعدل لأننا ننال استحقاق ما فعلنا، وأما هذا فلم يفعل شيئا ليس في محله. ثم قال ليسوع: اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. فقال له يسوع: الحق أقول لك إنك اليوم تكون معي في الفردوس. المذنب الأول اعترف بذنبه قائلا: أما نحن فبعدل. اعترف بأنه كان مستحقا للعقاب، وأعلن صراحة في حضور زميله وآخرين بأن المسيح كان بريئا كليا. يا له من إيمان! أقول هذا لأن معرفة هذا المجرم بالمسيح كانت ضئيلة جدا، أما اليوم فأشخاص كثيرون يعرفون عن المسيح كثيرا، لكنهم للأسف لا يقفون موقف ذلك الرجل، بل لسان حالهم يقول: أنا أود أن أثق في المسيح، لكن أود أن أعرف المزيد عنه. يسوع يجيب هذا الرجل ويقول: الحق الحق أقول لك إنك اليوم تكون معي في الفردوس. يا له من وعد! الإنسان الأول آدم الذي خلقه الله كان قد أضحى لصا، فقد أخذ آدم من الشجرة التي لم تكن من حقه وطرده الله من الجنة. أما آدم الأخير يسوع المسيح الذي سيعيد الجنس البشري إلى الله، يتوجه الآن إلى لص ويقول له: اليوم تكون معي في الفردوس. كان هذا اللص حقيرا، كان خاطئا، لكنه يصبح درسا لا يصدق في علم الخلاصيات، أي في عقيدة الخلاص. هو لم يكن يستحق الخلاص، ولم يكن بإمكانه أن يكفر عن خطاياه، لم يكن بإمكانه أن ينضم إلى كنيسة أو أن يعتمد بالماء، لم يكن بإمكانه أن يعمل أي عمل صالح. الشيء الوحيد الذي استطاع أن يفعله هو أن يقبل عطية الخلاص بالإيمان التي كان المسيح قد وعده بها لتوه. اليوم، قال له يسوع، تكون معي. أخي الكريم، الحكم لن يتأخر عندما نموت، فإما نصيبنا نعيم الله أو نصيبنا الجحيم. قال المسيح للرجل: اليوم تكون معي في الفردوس. ترى ماذا سيقول لنا؟ لربما البعض منا يود أن يتأخر قليلا، أن يكبر في السن قبل أن يطلب خلاص المسيح، يود أن يرجئ الأمر إلى فرصة آخرة. لكن هذا الرجل المحتضر فرصته أتيحت له مرة واحدة، نالها ثم مات، ونحن لا نعلم متى ستكون فرصتنا الأخيرة. قد تكون اليوم. والآن إلى العبارة الثالثة التي تفوه بها المسيح من على الصليب. نجد هذه في إنجيل يوحنا الأصحاح 19، مكتوب في العددين 26 و27: فلما رأى يسوع أمه والتلميذ الذي كان يحبه واقفا، قال لأمه: يا امرأة، هو ذا ابنك. ثم قال للتلميذ: هو ذا أمك. ومن تلك الساعة أخذها التلميذ إلى خاصته. كان المسيح بهذا يظهر اهتمامه بمسؤوليته الأرضية تجاه أمه، لذلك عين لها من يرعاها بعد غيابه. كانت هذه آخر رغباته وتوصياته بشأنها. بعد هذه العبارة مباشرة حل ظلام على الأرض لمدة 3 ساعات. الشمس في وضح النهار غابت. أخي الكريم، رغم أن الكتاب المقدس لم يذكر صراحة أسباب الظلمة التي حلت على الأرض، لكن نعلم من تاريخ اليهود أن الأحبار لزمن طويل اعتقدوا أن إظلام الشمس كان إشارة لقضاء الله على خطية فظيعة. إضافة إلى ذلك، كان الظلام يفهم على أنه رمز للحداد. مكتوب في سفر عاموس في العهد القديم في الأصحاح 8 ما يأتي: إني أغيب الشمس في الظهر وأقتم الأرض في يوم نور وأجعلها كمناحة الوحيد. الصليب اكتسى بالظلام رداء للحداد. ولربما كان في الظلمة تلك إشارة إلى الظلمة العظيمة التي حلت على أرض مصر ولمدة 3 أيام، وكانت إحدى الضربات التي جاءت على البلاد قبل ذبح خروف الفصح مباشرة، وهو خروف الفصح الجديد معلق على الصليب. لكن قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة حل الظلام ثانية. كان خروف الفصح على وشك أن يموت، فغطت الظلمة الأرض لا لثلاثة أيام بل لثلاث ساعات، وفي هذا الوقت أصبح الخروف خطية محتقرة. هو الذي لم يعرف خطية صار خطية من أجلنا واختبر في نفسه غضب الله الآب والقصاص غير المحدود للخطية. العبارة الرابعة: يسجل متى في بشارته في الأصحاح 27 والعدد 46 أنه في وسط الظلام صرخ يسوع بصوت عظيم قائلا: إيلي إيلي لما شبقتني، أي إلهي إلهي لماذا تركتني؟ يسوع الإنسان كان يختبر فقدان العلاقة الحميمة، هذا الفقدان الذي لم يعرفه من قبل. فالخطية تعزل والخطية تفصل، والخطية هي عذاب الوحدة. وصف أحد الكتاب هذا المشهد بهذه الطريقة، قال: لم يعرف يسوع وقتئذ مسرة أبيه، لم تنقطع صحبتهما من قبل لكنها الآن انقطعت. الكلمة تركتني في اللغة اليونانية هي نفس الكلمة التي استخدمها بولس الرسول عندما أشار إلى ديماس الذي كان قد هجره: لقد حجب الآب وجهه عن الابن في تلك اللحظة، إذ صار المسيح نائبا عنا، بديلا عنا، حاملا لخطايانا. ترك من الآب لكي لا نترك نحن إلى الأبد من الآب. دخل في الظلمة حتى نعيش نحن في النور، مر في العزلة حتى لا نبقى نحن أبدا في وحدتنا الإنسانية، لا بل تحمل الجحيم حتى نستطيع نحن أن نستمتع بنعيم الله للأبد. العبارة الخامسة: يقول الحمل كلمته الخامسة في العدد 28 من بشارة يوحنا والأصحاح 19: بعد هذا رأى يسوع أن كل شيء قد كمل، فلكي يتم الكتاب قال: أنا عطشان. قدم للمسيح مرتان شيء يشربه أثناء عملية الصلب. المرة الأولى كانت من امرأة تقية مزجت خلا مع مرارة، وهو مشروب يعمل عمل المخدر. المسيح رفض ذلك المشروب. ثم صرخ وهو على الصليب، نقرأ حسب الآية 29، أن كان إناء موضوعا مملوا خلا، فملأوا إسفنجة من الخل ووضعوها على زوفة وقدموها إلى فمه. كان الخل أرخص مشروب في أي مكان. لقد ابتدأ يسوع خدمته جائعا صائما في البرية، وهو ينهي خدمته الأرضية وهو عطشان. هو الذي كان قد قال للمرأة السامرية: من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش إلى الأبد، الآن عطش. لأن يسوع اختبر العطش، فأنتم وأنا سنستمتع بمكان لا يوجد فيه عطش. مكتوب في سفر الرؤيا الأصحاح 7:16: لن يجوعوا بعد ولن يعطشوا بعد. والدعوة الأخيرة في الكتاب المقدس في سفر الرؤيا الأصحاح 22:17: هذه الآية تدعو جميع العطاش إلى أن يأتوا ويشربوا بحرية من ماء الحياة. مكتوب: ومن يعطش فليأتي، ومن يرد فليأخذ ماء حياة مجانا. أما العبارة السادسة فكانت قد أكمل، مكتوب في الأصحاح 19 من إنجيل يوحنا والعدد 30: فلما أخذ يسوع الخل قال: قد أكمل، ونكس رأسه وأسلم الروح. الكلمتان قد أكمل كلمة واحدة في اللغة اليونانية هي تيتلستاي. هذه لم تكن صرخة يائسة من شهيد لا حول له ولا قوة، ولم تكن تعبيرا عن الرضا بأن نهاية معاناته قد جاءت، ولم تكن الرمق الأخير لحياة بالية. كلا، كانت إعلانا من طرف الفادي بأن كل ما جاء من السماء لأجله قد تممه، كل ما كان مطلوبا لإعلان شخصية الله الكاملة قد تحقق، كل ما طالبت به الشريعة لتمكين الخاطئ من أن يخلص قد تم، الثمن الكامل لفدائنا دفع بالكامل. لم يكن المسيح قد مات بعد، لكن موته بعد لحظات قليلة سيتمم بشكل فعلي عمل الله الفدائي لخلاصنا. الترجمة الحرفية لهذه الكلمة اليونانية تيتليستاي هي قد أكمل وسيظل إلى الأبد كاملا. في عمر 30 يقول معظم الناس للتو ابتدأنا حياتنا، أما المسيح فقال لقد أتممت عملي، أتممت العمل. هذه الكلمة تيتليستاي غريبة على أذاننا وعلى ثقافتنا، لكنها كانت كلمة شائعة في أيام المسيح. استخدمها العبيد عندما كان العبد يؤمر من سيده بأن يقوم بمهمة معينة، متى انتهى من مهمته يرجع ويقول تيتليستاي لقد أتممت المهمة التي أعطيتني لأعمل. في رسالته إلى أهل فيليبي الأصحاح الثاني يقول بولس إن المسيح جاء في صورة عبد وليس كالسيد، أدى العمل الذي كان الثالوث الأقدس قد عينه له، أتمه. هي كلمة أيضا استخدمها الفنان الرسام أو النحات اليوناني، كان يخطو إلى الوراء بعد أن يتمم عمله ويقول تيتليستاي لقد أتممتها، اكتملت الصورة. عندما أتى المسيح أكمل هو أيضا صورة إعلان الله. ربما تتذكر معي مسافري طريق عمواس، رافقهما يسوع، وبداية من موسى وجميع الأنبياء شرح لهما الكتب القديمة الصورة الكاملة. لقد أكملت الجلجثة صورتها، اللوحة التي رسم عليها الله مشهد الفداء قد اكتملت الآن. ونفس الكلمة استخدمها التجار فيما بينهم، وكانت تعني لهم لقد تم تسديد الدين بالكامل. فإذا اشتريت شيئا فإن التاجر سوف يأخذ نقودك ويعطيك إيصالا، وكان يكتب على هذا الإيصال تيتليستاي، أو أنت الآن ملكت هذه السلعة، لقد دفعت ثمنها كاملا. أخي الكريم، نحن جميعا مديونون لله. الناموس يطالبنا بالسداد. يخبرنا بولس في رسالته إلى أهل روميا الأصحاح السادس والعدد 23 بأن أجرة الخطية موت، المسيح وفى الحساب، دفعه كله. ما طلب به الله ثمنا للخطية دفعه المسيح في الصليب، لذا استطاع أن يقول قد أكمل، رسمت التحفة الفنية، تم شراء الخلاص، حتى أمكن أن يقدم لنا كعطية، هدية مجانية. قال أحد الكتاب الكلمة العظيمة في الإنجيل ليست أعمل بل قد عمل. كافة أديان العالم تطالب الإنسان أن يعمل شيئا ليحصل على النعيم الأبدي، أن يحقق شيئا، أن يشترك في شيء، أن يعطي شيئا، أو أن يصبح شيئا. يحكى أن رجلا جاء إلى واعظ مشهور وسأله، قال أخبرني ماذا علي أن أفعل حتى أصبح مسيحيا؟ فأجاب الواعظ فات الأوان. قال الرجل انتظر، ماذا تعني؟ ماذا علي أن أفعل حتى أصبح مسيحيا؟ فأجاب الواعظ ثانية لقد فات الأوان، سبق وتم الأمر. أخي هذه هي رسالة الصليب، لقد تم عمل الخلاص قد أكمل. في خيمة الاجتماع في العهد القديم لم تكن هناك مقاعد، لأن عمل الكاهن لم ينتهي بعد. أما يسوع فعندما صعد إلى السماء مكتوب جلس عن يمين الآب، لقد أكمل العمل أخيرا. الفرق بين الذين نالوا نعمة الخلاص والذين لم ينالوها هو أن الفريق الأول جاء إلى الصليب، اعترف بعجزه وخطيته وقبل الحياة الأبدية كعطية مجانية، أما الآخرون فلم يفعلوا. قرأت قصة إخبارية نقلتها وكالة الأسوشيتد بريس من فلوريدا. ففي قرية ريفية تطل على بحيرة، وبحسب تقارير الشرطة قادت أختان كبيرتان سيارتهما في الجوار لمدة 2.5 يوم قبل أن تغوص السيارة في مزرعة برتقال موحلة. قامت السيدتان إحداهن في 80 من عمرها والثانية في 84 برحلة تسوق في مدينة كانت على بعد 20 ميلا من منزلهما، وأقاما فيها معا. ومع ذلك ففي رحلة عودتهما قامت قائدة السيارة باتخاذ منعطف خاطئ، وفي محاولتها للرجوع إلى الطريق الصحيح قادتا السيارة في دوائر لمدة 2 ساعة متواصلة. في هذه الأثناء لم تتوقفا لتأكلا أو حتى لتسألا أحدا عن الطريق. في الواقع كانتا قد قادتا 200 ميل إضافيتين في سعيهما للوصول إلى المنزل الذي كان على بعد 20 ميلا فقط. أخيرا اكتشفهما مزارع، وكانت السيارة قد علقت في الوحل بشكل ميؤوس منه. واحدة منهما كانت قد ماتت في العراء، والثانية كانت ترقد في حالة حرجة تحت شجرة برتقال. وعندما سئلتا لماذا لم تطلبا المساعدة أو لماذا لم تسألا عن اتجاهات، قالت الأخت الباقية: لم نرغب في ذلك، كنا دائما مستقلتين، لم نتوقع أن نعترف يوما باحتياجنا للمساعدة. أخي الكريم، هذا هو المطلوب. المطلوب أن نعترف نحن باحتياجنا للمساعدة، بأننا بدون المسيح ضالون عن الله، ونحن نسير في طريق يؤدي إلى الموت الأبدي، علما أن يسوع جاء بهدف واحد لكي يطلب ويخلص ما قد هلك، حتى أنت وأنا. يسرني مستمعي الكرام أن أتلقى أسئلتكم وتعليقاتكم على العنوان الإلكتروني الآتي: hannalabib@gmail.com hannalabib@gmail.com. أذكركم بأن هذه البرامج تأتيكم 5 مرات أسبوعيا من الاثنين إلى الجمعة في نفس الموعد، لذا أتطلع بشوق للقائكم يوم غد بإذن الله. فإلى ذلك الحين لكم مني أطيب تحية، والرب مع جميعكم.